وبث العلم وتجهيز الجيوش، فالدولة الإسلامية التي قامت على شرع الله عز وجل قامت من المساجد، وخرج العلماء من المساجد، وخرج الشجعان من المساجد، وخرج التجار من المساجد، وخرج عمار الأرض من المساجد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، تسجيلات مركز أهل السنة والجماعة بالبيضة يسرها أن تقدم لكم هذه المادة.
وليكن في هذه المساجد التحذير من كل محدثة وبدعة في سبيل في دين الله، ومن كل شر يقع فيه العباد، ففيه التحذير من الشرك بالله عز وجل، ومن قطيعة الأرحام، ومن أذية الجيران، وفيه التحذير من التفرق والتحزب، وفيه التحذير من القتل والقتال، وفيه الدعوة إلى الحب في الله والبغض في الله.
وهي بعنوان تذكير الساجد ببعض فضائل المساجد، فهي عبارة عن خطبة جمعة بتاريخ 21 صفر عام 1439 هجرية في مسجد الصحابة لفضيلة الشيخ أبي محمد عبد الحميد الحجوري. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. يقول الله عز وجل: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار. فالله عز وجل يصطفي ما شاء، ومما اصطفاه الله عز وجل لهو أحب البقاع إليه، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أحب البقاع إلى الله مساجدها، وأبغض البقاع إلى الله أسواقها. أخرجه مسلم. ومن شريف شأن هذه المساجد أنها أضيفت إلى الله عز وجل فسميت بيوته، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. وكان أول البيوت التي بنيت لله عز وجل هو المسجد الحرام ثم المسجد الأقصى. ففي حديث أبي ذر رضي الله عنه في الصحيح قيل: يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قيل: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قال: وكم كان بينهما؟ قال: 40 سنة. ومن فضل الله عز وجل على هذه الأمة أن جعل لها الأرض مسجدا وطهورا إذا حضرت الصلاة ولم يجدوا مسجدا. ففي حديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه وغيره، وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مما فضل الله هذه الأمة على بقية الأمم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي حيث كان. وجاء عند الترمذي وغيره عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. بمعنى أنه يجوز للمسلم أن يصلي حيث أدركته الصلاة وإن لم يكن ثم بناء المسجد. ثم إن الله عز وجل قد اختص بعض المساجد بفضل دون غيرها، ومن ذلك المسجد الحرام إذ خصه بالطواف وغير ذلك من العبادات، حتى أن الصلاة فيه 100,000 صلاة فيما سواه بل أعظم. فقد جاء في حديث جابر وغيره قال صلى الله عليه وسلم: وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة مما سواه من المساجد. وأيضا المسجد النبوي الشريف جعل الله عز وجل الصلاة فيه 1,000 صلاة مما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. واختصه الله عز وجل بالروضة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وزاد في بعض الأحاديث: ومنبري على حوضي. فهذه فضيلة عظيمة لذلك المسجد الشريف. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد عن أي مسجد أسس على التقوى، فقال: مسجدي هذا. وأخذ كفا من حصى ورماه فيه. ولا يمنع ذلك أن يكون مسجد قباء أيضا من المساجد التي أسست على التقوى، فإن الله عز وجل أنزل في شأنه: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يركب إلى مسجد قباء كل سبت فيصلي فيه 2 ركعتين، بل قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم: من توضأ في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى 2 ركعتين كان له كعدل عمره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن المساجد الفضيلة أيضا لهو المسجد الأقصى، فإن الصلاة فيه 500 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القبلة الأولى للمسلمين. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إليه قبل أن يؤمر بتحويل القبلة إلى الكعبة المشرفة، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. عباد الله، ثم إن بقية المساجد لها أحكام وفضائل وآداب ينبغي للمسلمين أن يعتنوا بها غاية العناية، لأن المساجد كما تقدم بيوت الله أضيفت إليه تشريفا، فينبغي أن تشرف وينبغي أن تعظم على الوجه الشرعي. ومن ذلك أن من أتاها لا يريد إلا الصلاة لا تنهزه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد فهو في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه ما لم يحدث فيه، ما لم يؤذ فيه. تنوعت الأبنية ووسعت القاعات وبنيت القصور الشوامع وزينت، ومع ذلك يأبى الله عز وجل أن يكون هذا الأجر العظيم إلا لمن أقبل إلى بيته لأداء فرائضه. وفي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إشباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. بل إن الله عز وجل يكتب لمن يأتي بيته أجرا كما أنه يكتب له من عاد منه أجرا. ففي مسلم عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رجلا كان يمشي إلى المسجد من مكان بعيد، فقيل له: يا فلان، ألا تشتري لك حمارا تركبه في الظلماء والرمضاء؟ قال: ما يسرني أن بيتي إلى قرب المسجد، إني أرجو أن يكتب الله ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لك ما احتسبت. وقد شرع الله عز وجل الاعتكاف، وهي عبادة عظيمة جليلة يتفرغ فيها المؤمنون لذكر ربهم ولدعائه وشكره والصلاة له وللصلاة له، ومع ذلك لا يشرع هذه العبادة إلا في المساجد، كما قال الله عز وجل: فلا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث. وحمل على أن الاعتكاف الأفضل والأكمل هو ما كان في مسجد الكعبة أو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو المسجد الأقصى، وإلا فإن الآية قد أطلقت الحكم على أن الاعتكاف جائز في جميع المساجد. وعلى هذا بوب البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: ومن شأن هذه المساجد أنه لا يصلح فيها شيء من البول والقذر، فقد جاء في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأنس رضي الله عنه أن أعرابيا جاء فبال في طائفة المسجد، فقام إليه الصحابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه لا تجرموه. فلما قام أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصرف ذنوب من ماء عليه، ثم قال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من البول والقذر، وإنما بنيت للصلاة وذكر الله وقراءة القرآن. فهي بيوت مشرفة وبيوت معظمة. ولهذا من بنى مسجدا لله أو شارك فيه بما تيسر فإن له أجر عظيم عند الله عز وجل. وفي الصحيحين عن عثمان بن عفان وجاء عن غيره خارج الصحيح بطرق كثيرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة. بل جاء عند أبي داود وغيره عن جابر رضي الله عنه قال: من بنى مسجدا لله كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. ولو كان هذا المسجد صغيرا فإن الله عز وجل كبير عظيم واسع العطاء وواسع الرحمة يضاعف لمن يشاء. ومن شأن هذه المساجد لما كان بناؤها لله وعمارتها لله حرم الله عز وجل البيع والشراء فيها لما في ذلك من مخالفة لمقاصد بناء المساجد، وهو عمارتها بالصلاة والدعاء وقراءة القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من باع أو ابتاع في المسجد فلا أربح الله تجارته. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن إنشاد الضال في المسجد، فقال لما سمع رجلا ينشد ضال في المسجد وقال: من رأى الجمل الأحمر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا رده الله عليه. فالمساجد شأنها عظيم، ينبغي للمسلمين أن يعظموا شأنها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم مع كرامته وفضله ومنزلته العالية قد شارك في بنائها، بل لقد كان يحمل اللبن على كتفه وربما على بطنه صلى الله عليه وسلم حتى روي الغبار وقد غطى بطنه الشريفة، وكان يقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. وكان المسجد مكان قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وبث العلم وتجهيز الجيوش، فالدولة الإسلامية التي قامت على شرع الله عز وجل قامت من المساجد، وخرج العلماء من المساجد، وخرج الشجعان من المساجد، وخرج التجار من المساجد، وخرج عمار الأرض من المساجد. فإنهم خرجوا من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشروا الإسلام في كل ربوع الأرض، فصاروا على منزلة رفيعة وعلى غاية سامية. وذلك أن أبناءهم قبل كبارهم تعلقوا بالمساجد، بل إن نساءهم تعلقت بالمساجد. فهاكم عاتكة رضي الله عنها بنت زيد ابن عمرو بن نفيل رحمه الله، تزوجها عبد الرحمن بن أبي بكر ثم مات عنها، ثم تزوجها الزبير بن العوام أو قبل ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، واشترطت عليه ألا يمنعها من المسجد فوفى لها بشرطها. ثم إنها تزوجت بعده الزبير بن العوام وكان شديد الغيرة، فاشترطت عليه ألا يمنعها من المسجد فوفى لها، حتى عمل لها حيلة من الحيل حتى لا تخرج إلى المسجد. ثم بعد ذلك صلت في بيتها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وهاكم عبد الله بن عمر كان شابا صغيرا يوم أحد
لم يؤذن له بالخروج للحرب لأنه لم يصل 15، ومع ذلك ترك بيت عمر واتجه إلى المسجد ليكون مع أهل الصفة يصلي بصلاتهم ويقوم بقيامهم ويقرأ لقراءتهم. وكان من جاء من المسلمين يأتي إلى المسجد. ففي صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قوما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه أن يرسل إليهم من يعلمهم القرآن والسنة، فأرسل إليهم 50 رجلا من أهل الصفة كانوا يعملون بالنهار وكانوا يجتمعون في الليل في المسجد فيحفظون القرآن ويتدارسون السنة. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله العالم بالسر وما أخفيه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالمساجد يا عباد الله شأنها عظيم، معظمة في قلوب المؤمنين، معظمة في قلوب المؤمنين، ومعظمة في قلوب المتقين، ومعظمة في قلوب من راقب رب العالمين سبحانه وتعالى. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة الرجل في بيته أو سوقه دون صلاته في مسجده ب24 درجة. فيا خسارة من جعل بيته مسجدا دون بيت الله، هذا إذا كان يصلي، فما بالك بإنسان ترك الصلاة ولا يشهد إلا الجمعة أو العيد، فيا ويله من الله سبحانه وتعالى. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ومما يحذر منه أيضا في بناء المساجد لهو تشييدها وتزويقها وتزيينها، فإن ذلك من فعل العجم، من فعل اليهود والنصارى. فإن أم سلمة وأم حبيبة ذكرتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأيناها بالحبشة فيها تصاوير، فقال أولئك شرار الخلق عند الله، كان إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ قبره مسجدا أو تتخذ القبور مساجد، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك ونهى عن زخرفتها. ومع ذلك وقع الناس فيما نهى عنه صلى الله عليه وسلم، حيث قال لا تقوم الساعة حتى تزخرف المساجد، أو كما قال أولئك شرار الخلق عند الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وإن من نعمة الله عز وجل على أهل السنة والجماعة أنهم من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى زمن هذا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهم يهتمون بالمساجد وبعمارتها بالعلم والعمل، لا يعمرونها بالموالد ولا يعمرونها بالمخالفات الشرعية ولا باختلاط الرجال بالنساء ولا بالبدع والمحدثات، ولكن تعمر بسماع كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ودراسة العلم النافع. فيا سعادة أمة أقبلت على المسجد فرفعت الجهل عن نفسها ثم سعت في رفع الجهل عن غيرها. وقد ثبت عن الزهري عند الدارمي وغيره أنه قال أدركت كثيرا من علمائنا يقولون التمسك بالسنة نجاح، والعلم يقبض قبضا سريعا، وبانتعاش العلم انتعاش الدنيا والدين، بانتعاش العلم انتعاش الدنيا والدين، فهذه دعوة من السلف للخلف أن يعمروا بيوت الله بسماع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن في ذلك النفع لهم قبل غيرهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية: أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. أخرجه البخاري عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. وليكن في هذه المساجد التحذير من كل محدثة وبدعة في سبيل في دين الله، ومن كل شر يقع فيه العباد، ففيه التحذير من الشرك بالله عز وجل، ومن قطيعة الأرحام، ومن أذية الجيران، وفيه التحذير من التفرق والتحزب، وفيه التحذير من القتل والقتال، وفيه الدعوة إلى الحب في الله والبغض في الله، وفيه الدعوة إلى التعاون على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان، كما قال سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وللمساجد أحكام كثيرة دونها العلماء في كتب موسعة ومختصرة، وإنما هذا تذكير لي ولكم أن نسعى جاهدين في بيع أنفسنا من الله عز وجل بعمارة بيوته والدخول في ضيافته، فإن من زار إنسانا فضلا أن يزور رب العالمين فله كرامة وله منزلة، فكيف إذا زار الله سبحانه وتعالى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح، فهو زائر لبيت الله. هذا هو المراد من قول زار الله، أنه زائر لبيت الله سبحانه وتعالى، معظم لشعائره. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. جعلنا الله وإياكم من أهل طاعته المسارعين إلى مرضاته، وجنبنا وإياكم الشرور والآثام، والحمد لله رب العالمين.